الفلسطينيون يتصدون لمحاولات صهيونية اقتحام المسجد الأقصى. المالكي يأمل بمشاركة الأسد في قمة بغداد. أبو الخادم ينتقد الجامعة غير العربية. تباين في وجهات النظر الأمريكية الإسرائيلية حول ضربة عسكرية ضد إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمكن عدد من الشبان المقدسيين من صد عملية اقتحام كان ينوي بعض المستوطنين الصهاينة مدعومين من قوات الشرطة القيام بها إلى داخل المسجد الأقصى، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بجروح.
هو المسجد الأقصى للأمة العربية وللإسلامية تدافع عنه، هم فقط قلة مؤمنة يرابطون فيه ليل نهار، وهم من تمكنوا من صد محاولة صهيونية لاقتحامه صباح الأحد، وخاضوا مواجهات مع شرطة العدو والقوات الخاصة أدت لوقوع عدة إصابات في صفوف الطرفين.
هذا الصباح حاول بعض المستوطنين بحماية من الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية اقتحام المسجد الأقصى المبارك. المرابطون من المقدسيين والمصلين في المسجد تصدوا لهم.
نأمل أن يكون هناك مواقف عربية وإسلامية راعية وداعمة لهذا الصمود المقدسي حتى لا تنفذ سلطات الاحتلال إجراءاتها وسياستها داخل المسجد الأقصى.
المواجهات اندلعت عندما دخلت شرطة العدو إلى المسجد الأقصى وسمحت بدخول سواح تخف بينهم مستوطنون صهاينة وأعضاء كنيست، تنفيذا لدعوات سابقة لأحزاب صهيونية بهدف إقامة طقوس دينية في المسجد الأقصى لبناء ما يسمى بالهيكل المزعوم.
هذه الاقتحامات التي ترعاها حكومة اليمين المتطرفة تريد أن تبني الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، وبالتالي كان موقف أهلنا في مدينة القدس موقف مشرف.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأحزاب الصهيونية على الإنترنت دعا المتطرفون إلى اقتحام المسجد الأقصى يوم الثلاثاء القادم. قابل الفلسطينيون ذلك بالدعوة للاعتكاف في المسجد الأقصى على مدار الساعة لحمايته.
لن تتوقف المحاولات الصهيونية لاقتحام المسجد الأقصى، خاصة في ظل هذا السبات العربي والإسلامي. من مدينة البيردي بحران قناة المنار، فلسطين المحتلة.
في قطاع غزة نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات عدة على القطاع موقعة 6 جرحى بينهم طفل في الثانية من عمره.
عاشت عائلة الزهرنا دقائق قليلة من الرعب مرت كأنها دهر كامل. صاروخ إسرائيلي اقتحم عليها المنزل فجرح عددا من أفرادها وأحدث دمارا واسعا في المنزل الواقع في حي التفاح شرق مدينة غزة.
احنا نزل الصاروخ علينا واحنا قاعدين منعلمش انه علينا الصاروخ، بس ربنا يعني نجانا لولا خزانات المية، ولا كان يعني انا وزوزي وولاده كنا رحنا.
نزل علينا الشباب كله وتفتت علينا وما عرفناش نلوم حالنا كيف، واخواتي كلهم تحت الخوت مش عارفين كيف هيك صار فينا يا رب، واخواتي كلهم يسقطوا على ابويا واخواتي كلهم، اخويا الصغير تغلوا على المستشفى وكلهم.
الطائرات الإسرائيلية أغارت أيضا على ورشة للحديد في حي الزيتون جنوب المدينة، ما رفع عدد المصابين في سلسلة الغارات إلى 6.
فلقينا زي ما أنتم شايفين المزرعة كلها مضروبة، فيش إشي يعني فيش إشي ساق فيها.
وجاءت الغارات الإسرائيلية في ظل تهديدات أطلقتها حكومة الاحتلال ضد قطاع غزة على خلفية إطلاق عدة قذائف صاروخية نحو مستوطنات الاحتلال، وسط تلميح بإمكانية تنفيذ عدوان واسع بداعي حفظ أمن سكان جنوب دولة الاحتلال.
إسرائيل تريد أن تتنصل من استحقاقات كثيرة على هذا المستوى. نحن بشكل عام نقول أي تصعيد ضد قطاع غزة، أي تصعيد ضد الشعب الفلسطيني، إسرائيل ستتحمل المسؤولية الكاملة عنه وستتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائجه.
لا تختلف الغارات الإسرائيلية هذه المرة عن سابقاتها سوى بتزامنها مع ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية، تهديدات يرى الفلسطينيون أنها يمكن أن تتحول إلى فعل بعد طرحها على طاولة النقاش
الحكومة الإسرائيلية. عماديل قناة المنار، غزة، فلسطين.
يجري مستشار الأمن القومي الأمريكي توم دونيلان محادثات مع كبار المسؤولين الصهاينة تتعلق بعدد من القضايا بينها إيران وسوريا. ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأمريكي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه الزيارة إلى الكيان الصهيوني في وقت تبرز خلافات واضحة في وجهات النظر بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي حول الجدوى من توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، وهذا ما يؤكده المسؤولون الصهاينة.
كما تعلمون فإن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مستقلة، ويمكن أن يكون لديها رأي مختلف في بعض الأحيان عن رأينا. على أي حال، لقد كان رأيهم واضحا، وأنا متأكد من أن إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار موقف حلفائها. ومع ذلك يجب أن نتذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة دولتان مستقلتان.
رئيس أركان جيش العدو بني غانتس قال إن إسرائيل ستتخذ وحدها قرار ضرب إيران لأنها هي الحامي الرئيسي لأمنها. في مقابلة أجرتها معه القناة الأولى في تلفزيون العدو، قال بني غانتس إن إيران لا تمثل فقط مشكلة إسرائيلية، إنما مشكلة إقليمية ودولية. وزير حرب العدو إيهود باراك دعا إلى زيادة العقوبات الدولية على إيران. وفي مؤتمر صحفي في طوكيو قال باراك إن على المجتمع الدولي أن يرغم الإيرانيين على التساؤل، هل نحن مستعدون لدفع ثمن العزلة أم علينا أن نقرر إنهاء جهودنا النووية؟ أضاف باراك أن على العالم أن يقوم بتشديد العقوبات قبل أن تدخل إيران في منطقة حصانة تجعلها منيعة أمام أي غارات ضد برنامجها النووي. بدأت قوات الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية برية في الصحراء الوسطى ومحافظة يزد وسط إيران مستخدمة الأسلحة الوسطى والثقيلة. وأعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد بكبور أن الهدف من هذه المناورة التي أطلق عليها اسم والفجر هو إظهار بعض قدرات القوات البرية الإيرانية في مواجهة أي تهديد محتمل، إضافة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية ورفع إمكاناتها لتنفيذ الخطط التكتيكية العسكرية الحديثة. وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أكد نية بلاده استئناف المفاوضات مع الدول الست الكبرى حول مشروع إيران النووي. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيكاراغوي قال صالح إن إيران تأمل إجراء المفاوضات في أسرع وقت ممكن، كما جدد رغبة بلاده بأن تكون الجولة القادمة من المباحثات في مدينة اسطنبول التركية.
نظر الجمهورية الإسلامية إيران،
نحن نأمل إجراء مفاوضات في أسرع وقت ممكن مع الدول الكبرى، لأنه ينبغي أن نجد آلية واضحة تتيح حلا يرضي الطرفين، وذلك بهدف عدم تكرار فشل المفاوضات الأخيرة. نحن نؤكد أننا سنخوض هذه المفاوضات بروح إيجابية، كما نأمل أن تثبت الدول الكبرى إرادة طيبة في محاولة حل هذا الخلاف المستمر منذ أعوام. نحن نتفهم موقف الطرف الآخر ونريد أن نمنحه فرصة لحفظ ماء الوجه.
أعلنت وزارة النفط الإيرانية وقف مبيعاتها من النفط الخام إلى الشركات البريطانية والفرنسية. أقل المتحدث باسم الوزارة علي رضا نجزاد في تصريح نشره موقع وزارة النفط إن طهران أوقفت تصدير النفط إلى الشركات البريطانية والفرنسية، وأنها ستبيع هذا النفط إلى زبائن جدد لم يفصح عنهم. في الشأن السوري، استدعت وزارة الخارجية المصرية سفيرها في دمشق، فيما ذكرت وكالة الشرق الأوسط المصرية نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عمرو رشدي أن سوريا ردت على الخطوة المصرية بالمثل. في المقابل أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن أمله في أن يحضر الرئيس السوري بشار الأسد أو من يمثله القمة العربية المقبلة في بغداد، فيما دعا وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بالخادم إلى إعادة النظر بعمل جامعة الدول العربية.
رمي بعض العرب شباك تصعيدهم في بحر الأزمة السورية لم يأتي بصيد يشبع الأمال التي عقدها هؤلاء حتى الآن، فما برز من مواقف وإشارات لبعض الدول العربية يؤكد وجود تدين بين أعضاء الجامعة العربية حول طريقة مقاربة الأزمة السورية. فأولى الرسائل العربية المغايرة عن تلك المنضبطة على وقع الرهبة الخليجية كانت موريتانية مع زيارة رئيس وزرائها إلى دمشق، لتليها الرسالة الأقوى عراقيا مع تعبير رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عن أمله بمشاركة الرئيس بشار الأسد أو من ينوب عنه في القمة العربية المرتقبة الشهر المقبل في بغداد.
وسؤالنا هو أن قرارات الجامعة العربية في تعليق عضوية سوريا فقط في اجتماعات المندوبين ووزراء الخارجية أم حتى في القمة؟ هذا ما لم يتضح لحد الآن، رغم أننا نفضل أن يكون مشاركة موجودة ولعلها تفتح صفحة للحوار الجاد في إيجاد حل لهذه الأزمة، بعيدا عن التدخلات وبعيدا عن التصعيد وبعيدا عن دعوة الدول للتدخل وبعيدا عن إثارة أجواء طائفية.
ولأن الإجابة جاهزة لدى البعض بحجة النظام الداخلي للجامعة العربية وقرار وقف مشاركة سوريا، كانت المطالبة الجزائرية بضرورة إعادة النظر العميقة بأداء الجامعة وأنظمتها الداخلية. واعتبر عبد العزيز بن خادم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الجزائرية ووزير الدولة أن الجامعة العربية لم تعد جامعة، وهي أبعد من أن تكون عربية مثلما يدل اسمها، مضيفا إنها جامعة تطلب من مجلس الأمن التدخل ضد أحد أعضائها المؤسسين أو الحلف الأطلسي لتدمير قدرات بلدان عربية. أما مصر التي تكافح داخليا للتخلص من حقبة حسني مبارك والواقعة تحت حملة ضغوط أمريكية حول قضية المنظمات غير الحكومية وأخرى عربية تحت عنوان الدور الإقليمي، فأعلنت عن استدعاء سفيرها من دمشق شوقي إسماعيل الذي تقرر أن يبقى في القاهرة حتى إشعار آخر وفق وزارة الخارجية المصرية.
فرأت الصين أنه ما زال هناك أمل في حل الأزمة السورية سلميا، وأن التدخل العسكري لن يؤدي سوى إلى نشر الاضطرابات في أنحاء المنطقة. أقالت وكالة أنباء الصين الجديدة أن بكين تعتقد شأنها شأن كثيرين أنه ما زال هناك أمل في حل بالحوار السلمي للأزمة السورية، على عكس ما تقوله بعض الدول الغربية. اعتبرت الوكالة أن الغرب لم يتحرك في الموضوع السوري من منطلق الهدف السامي الخاص بتحليل الشعوب بقدر ما هي اعتبارات جغرافية سياسية.